السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقراءتنا الآن من قوله رحمة الله تعالى عليه: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد المصري، وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
طيب، إذن حينما نرجع إلى الأسباب التي يطعن بها في الراوي، نجد الثامن منها يقول فيه الحافظ رحمة الله تعالى عليه: أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا جرح معين. وهنا تحدث عن آثار هذه الجهالة وإلى ما تفضي، فيقول إن هذه الجهالة بالراوي يكون لها سببان. السبب الأول أن يكون الراوي في حقيقته ليس مجهولا، وإنما هو معروف، ولكنه سمي أو نسب أو كني بما لا يعرف به حتى لا يعرف. وهناك أسباب لهذا الغرض، وهي متعددة وتختلف باختلاف من صنع هذا الصنيع. فمنهم من يصنعه كالامتحان أو توعير الطريق لشحذ الأذهان أو للإغراب الممدوح ونحو ذلك، مثل ما أن بعضهم امتحن بعض أهل الحديث، وبعضهم روى هذا رواية فقال: حدثني أبو عروة عن أبي الحجاج، عن ابن عباس مثلا، فشوش، وظهر أيضا أنه ذكر ثالثا، والمقصود آسف نعم حدثني أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي الحجاج، حدثني أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي الحجاج. أبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو الحجاج هو مجاهد، وكل هؤلاء ثقات معروفون. فليس السبب الآن الحامل مثلا على هذا إخفاء عيب في الإسناد، وإنما تسمية هؤلاء المشهورين بأسمائهم بكناهم حتى تشتهر كناهم ويعرفوا فيما لو جاءوا في بعض الأسانيد الأخرى، كأن يكون الواحد منهم ذكر بكنيته فيكون طالب العلم على دراية بذلك. وجرت عادة بعض المحدثين في امتحان تلاميذهم بهذا، مثل ما حصل من ابن دقيق العيد مع الذهبي، فإن الذهبي لما دخل على ابن دقيق العيد قال: من أنت؟ قال: محمد بن عثمان الذهبي. قال له: من أبو طاهر الذهبي؟ قال: ذاك أبو طاهر المخلص، صاحب المخلصيات، أحد الأئمة، له كتاب معروف، فاستحسن جودة ذهنه. قال: من أبو محمد الهلالي؟ قال: ذاك سفيان بن عيينة. فعرف أنه حاذق. فأعجب بفطانته. إذن هذا أحد الأسباب. ومن الأسباب أن يكون بين الراوي وبين من سماه أو نسبه أو كناه بما لا يعرف به شحناء، مثل ما حصل بين البخاري والذهلي، فالذهلي شيخ للبخاري، وإذا أراد البخاري أن يروي عن الذهلي يحس من روايته أنه متغير تجاهه، وإن كان لم يغتبه ولم يحصل شيء من ذلك، إلا أنه لا يذكره بصريح اسمه، ربما لكراهة ما حصل منه في حقه، فربما قال حدثنا الذهلي أو حدثنا محمد بن يحيى أو حدثنا محمد بن عبد الله أو حدثنا محمد بن خالد وهكذا، فربما نسبه فقط وربما سماه باسمه واسم أبيه أو باسمه واسم جده أو باسمه واسم جده الأعلى، أو ربما أهمله، مثلا يقول حدثنا محمد وهو يعرف أن هذا لا يمكن أن يخفى على أهل العلم، فهم ينظرون من شيخ محمد هذا ويعرفون أنه محمد بن يحيى الذهلي. وربما كان الحامل على مثل هذا الصنيع إخفاء أمر هذا الراوي لأنه متكلم فيه، مثل ما يصنعه بالذات عطية بن سعد العوفي في محمد بن السائب الكلبي هذا، فإنه كثرت نعوته، يعني كثرت أوصافه، فمرة يقول حدثنا محمد بن السائب، ومرة يقول حدثنا أبو سعيد، ومرة يقول حدثنا أبو حماد، ومرة يقول حدثنا أبو هشام، إلى غير ذلك مما ذكره الحافظ هنا من كناه وأسمائه. فالذي ليس عنده فطنة ولا معرفة بالرجال قد يظن أن هذا هو غير الكلبي المجروح، وأكثر من الكلبي في مثل هذا محمد بن سعيد المصلوب، فإن المصلوب هذا وقد صلب في الزندقة وهو معروف بالكذب ووضع الحديث، لكن كانوا يذكرون اسمه بصفات عديدة، حتى قال الحافظ بن حجر إنهم قلبوا اسمه على نحو 100 اسم، فقد يخفى، ولذلك يكون أهل العلم حذرين ممن في تلك الطبقة، إذا جهلوا من هو خافوا أن يكون هو محمد ابن سعيد المصلوب هذا، فبعضهم يتوقع هذا، يقول فلان لا أعرفه إلا أن يكون المصلوب، وهو يقصد باستثنائه هذا استثارة الانتباه، يقول انتبه، فكوني لا أعرفه لا يعني أنه خفي علي فقط، بل الأمر أكبر من ذلك، فإنه قد يكون هو فلان الذي يقلب اسمه ويخفى أمره، فلا تتساهل في قبول روايته. يقول الحافظ وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ليس هذا فقط، لأن الموضح لأوهام الجمع والتفريق يأتي لمعالجة جزئية من جزئيات هذا الإشكال، فالمقصود بالجمع والتفريق أن هناك من يجمع راويين في راو واحد بحكم اشتباههما في الاسم، فيظن أنهما واحد وهما اثنان، والعكس كذلك، فإن الواحد حينما يسمى وينسب ويكنى بعدة أسماء قد يظن أنه اثنان أو أكثر، بينما كل هذه الأسماء تعود إلى رجل واحد، وبالتالي فإن المعروف من هذه الأسماء هو الذي يمكن أن يترجم له، وأما الباقون فإنه قد يظن بأنهم مجاهيل لا يعرفون، بينما هم معروفون لأنهم نفس ذلك الراوي المترجم المعروف، ولكن بما أن الواحد منهم سمي أو نسب نسبة لا تميزه عن غيره، فإنه قد يخفى أمره حتى يطلع على ذلك مطلع. فهذه مهمة الخطيب البغدادي، فإنه يأتي لبعض من تقدم إما لمجيئه في الرواية أو لذكره في بعض الكتب من قبل بعض المصنفين وبخاصة من الأئمة كالبخاري مثلا، فينبه على مثل هذا. والخطيب بهذا الصنيع قد يستدرك على البخاري ويخطئ البخاري في بعض ما حصل له، وفي الغالب أن الخطيب مصيب فيما ذهب إليه، وفي بعض الأحيان يكون اجتهادا منه ولكن ليس عنده من الحجة ما يمكن معه القطع بأن البخاري مثلا قد أخطأ. وقد نجد من تابع البخاري على هذا الرأي كأبي حاتم الرازي مثلا وابنه عبد الرحمن وأبي زرعة ونحو ذلك، فلا يتحقق القطع هنا بالتخطئة، وإنما تكون عندنا وجهة نظر في مثل هذه الحال. هناك من يقول كذا وهناك من يقول كذا. ولهذا تجدون في بعض كتب الرجال التي جمعت كتهذيب التهذيب نحو ذلك أنه في بعض الأحيان يحكي مثل هذا، فيقول فرق بينهما فلان وفلان وجمع بينهما فلان وفلان، وربما لا يستطيع هو أيضا الترجيح. وممن يجيد في هذا الحافظ المزي، بحيث لو أن اجتهاداته في هذا السبيل جمعت لأمكن أن يخرج في ذلك جزء يمثل رأي المزي في هؤلاء الرواة الذين إما أنه اختار الجمع بينهم أو التفريق وهكذا، فيكون هذا إما موافقة للخطيب أو مخالفة. ويستفاد من آراء المزي في هذا إذا خالف الخطيب أو زاد زيادات تفيد فيما ذكره الخطيب، والمزي إمام في هذا الفن، ومن اطلع على جهوده وتقريراته في هذا عرف أنه إمام. فهذا مما يستفاد من هؤلاء الكبار رحمة الله تعالى عليهم. ذكر أن حافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي، وقلت إنه تلميذ الدارقطني، له بعض الكتابات التي في الرجال، منها كتاب المؤتلف والمختلف، وله كتاب أيضا استدرك فيه على أبي عبد الله الحاكم، وهو أوهام الحاكم في المدخل الصحيح، وكلاهما مطبوع، كلا هذين الكتابين مطبوع. ربما استفيد أيضا من تقريرات عبد الغني بن سعيد وإن كانت قليلة، لأن كلا الكتابين صغير الحجم وليس ككبر حجم كتاب الخطيب، لأن كتاب الخطيب يقع في مجلدين، يعني لا بأس بهما في حجمهما. أما كتاب عبد الغني بن سعيد فهو جزء لطيف لا يبلغ أن يكون ربع مجلد.
والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنه فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق.
طيب، إذن الأمر الثاني من الأمور التي تكون سببا لجهالة الراوي أن يكون هذا الراوي قد سمي باسمه حقيقة، يعني لم يصنع فيه كما صنع في الأمر السابق، ولكن هذا الراوي ليس بذاك المعروف لأنه مقل من الحديث، فقد لا يكون له إلا حديث واحد. وإذا كان كذلك فإن العادة جرت أن لا يحرص على الأخذ عنه إلا أن يكون متميزا بذلك الحديث. فإذا كان هذا الراوي له حديث واحد إلا أن هذا الحديث من الأهمية بمكان، فإنه ربما تلقى عنه عدد، وهذا نادر. والأصل أن من يكون بهذه الصفة لا يكثر الأخذ عنه، وإذا لم يكثر الآخذون عن هذا الراوي فإن شهرته ستكون معدودة أو محدودة، فإن شهرته ستكون معدومة أو محدودة. وذلك أن هذا الحديث الواحد لا يكفي في اشتهاره ومعرفته عند علماء الحديث، وحتى لو عرفوا اسمه فإنهم لا يستطيعون الحكم عليه، لأنه ليس له من الروايات ما يمكن معه أن يسبر حديثه ليعرف هل هو ضابط أو غير ضابط. وسبق أن أشرت إلى أنهم يعرفون ثقة الراوي بعرض مروياته على مرويات الثقات الضابطين، فإن وافقهم فإنه ثقة، وإن خالفهم نظر في حجم تلك المخالفة. فإذا كان هذا الراوي ليس له إلا حديث واحد، فما هي هذه الروايات التي تعرض على مرويات الثقات الضابطين؟ ليس هناك شيء. ومجرد حديث واحد حتى لو وافق فيه غيره لا يكفي، فإنه لو جمعت عنه عدة أحاديث يمكن يستبين أنه غير ضابط حتى ولو كان أصاب في هذا الحديث الواحد. فحديث واحد لا يكفي في الحكم عليه بأنه ضابط، ولذلك فإن هذا الراوي هو الذي يحكم عليه بالجهالة، خاصة إذا كان لم يروي عنه إلا واحد. فإن رأي كثير من أهل العلم أن من لم يروي عنه إلا راوي واحد فإنه يكون مجهولا، يعني جهالة عين، وفي ذلك بعض الاستثناءات لعلها ترد. لكن المهم أن هذا الذي لا يروي عنه إلا واحد يسمى الوحدان، ولأجل تمييزه صنف فيه بعض الأئمة مثل مسلم بن الحجاج، فإنه صنف كتاب الوحدان وهو مطبوع، والحسن بن سفيان له كتاب أيضا في الوحدان لكن لا نعرف عنه شيئا. ويوجد هذا بالنسبة للتصنيف على حدة، لكن يوجد في بعض كتب الرجال التي صنفت بعض الأبواب أو الفصول التي تتعلق بالوحدان، فبعضهم يحاول أن يميز هذا الذي لم يروي عنه إلا واحد، وبعضهم يجعل التمييز فقط في من له اسم واحد ولا يشاركه في هذا الاسم أحد، والله تعالى أعلم. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. الحقيقة أن هذا ليس اختصارا، يعني إذا كان الراوي لم يسمي الشيخ وإنما قال حدثني رجل أو شيخ أو نحو ذلك، فلماذا لا يسمي؟ يعني هذا يسمى اختصار؟ ربما سماه بكلمة تكون أقل من قوله فلان أو نحو ذلك، وربما قال حدثني شيخ من الأنصار مثلا وهلم جرا، فلو أنه سماه لأراح واستراح. ولكن يبدو والعلم عند الله أن الذي يحصل منه هذا يكون قد شك في ذلك الذي حدثه ولا يريد أن يسميه وهو لم يطمئن إلى أنه هو الذي أخذ عنه، فيتذكر في الجملة مثلا أنه من القبيلة الفلانية فيقول مثلا شيخ من الأنصار، وقد لا يتذكر حتى القبيلة فيقول حدثني شيخ أو رجل أو أخبرني مخبر أو حدثت عن فلان أو أخبرت عن فلان ونحو ذلك. ففي الأعم الأغلب أنه بسبب أنه نسي من حدثه، وقد يكون ذاكرا له ولكنه لا يريد أن يسميه لكونه ضعيفا أو أشد من ضعيف، وكل هذا من الاحتمالات الواردة، وربما كانت هناك بعض الاحتمالات التي من جملتها أن يكون لا يحب تسميته مع كونه ثقة، إما لكونه لو سماه لا ترتب على ذلك أذى له، يعني لهذا الراوي، لكون ذلك الشيخ غير مرغوب فيه في ذلك البلد لسبب من الأسباب، فبعضهم قد تحصل له قصة في البلد ولو ذكره لقيل أنت من تلاميذه فأوذي، وهكذا. فالأسباب متعددة في الحقيقة، ولكن لابد أن يكون هناك سبب يحمله على إبهام اسم الشيخ الذي حدثه. لكن إذا جاءنا هذا الراوي المبهم فما الخلاص؟ يعني ماذا نستطيع أن نعمل في هذا الإسناد؟ فالمبهم إما أن يكون في الإسناد أو في المتن، والإبهام الذي في المتن أخف بكثير من الإبهام الذي يقع في الإسناد، بل قد لا يترتب على إبهام المبهم في المتن أي شيء سوى أن النفس البشرية مولعة بمعرفة ما خفي عنها ما خفي عليها. فإذا جاء حديث وفيه قصة لرجل لم يسمى، فربما كانت النفوس متشوفة لمعرفة هذا الرجل من هو، مثل ما جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله الذي في صحيح مسلم: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. الحديث معروف في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض شرائع الإسلام، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. فالنفوس تتشوف لمعرفة من هو هذا الرجل وهكذا. لكن حتى لو لم نتمكن من معرفته هل يؤثر هذا في الحديث؟ لا يؤثر، الحديث صحيح والاستنباطات التي تؤخذ من الحديث هي هي، لا تتأثر بمثل هذا الرجل. لكن تسميته يمكن يترتب عليها منقبة له إذا كان السياق يدل على منقبة له، وقد يكون العكس، قد تكون معرفته يترتب عليها مثلبة له، مثل ذلك الرجل الذي أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فأبهم هذا الرجل، ولو عرف لكانت تلك مثلبة له. فكل هذا وارد. على كل حال، الأهمية تقع في هذه المسألة فيما إذا كان هذا المبهم في الإسناد، لأنه يترتب عليه صحة الإسناد من عدمه، ولا نستطيع أن نحكم على الإسناد بالصحة إلا إذا عرفنا هذا الراوي المبهم. فيقول الحافظ إنه يعرف بوروده من طريق أخرى مسمى. فإذا جمعنا طرق الحديث، وكما قلت لكم سابقا إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، كذلك أيضا الحديث إذا لم تجمع طرقه قد يبقى خطأه، أما لو جمعت طرقه فإن ذلك الخطأ قد يزول وينكشف. فجمع الطرق في غاية الأهمية للمحدث. يقول: وصنفوا فيه المبهمات. هناك بعض أهل العلم الذين صنفوا مصنفات في محاولة إزالة الإبهام الذي يقع في بعض الأحاديث. فأول من علمناه صنف عبد الغني بن سعيد الأزدي، له كتاب في المبهمات ولكنه أيضا صغير الحجم. جاء بعده خطيب البغدادي فألف كتابه المشهور: الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. وجاء بعده ابن بشكوال فألف كتابه غوامض الأسماء المبهمة. وجاء بعده ابن طاهر المقدسي فألف كتابه إيضاح الإشكال. وجاء النووي فحاول أن يختصر ما في الكتب المتقدمة في كتاب سماه الإشارات. ثم جاء بعد ذلك ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي فألف كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. وكتاب أبي زرعة هذا في نظري أنه هو الأجود، أولا لأنه أخذ خلاصة ما في تلك الكتب، والأمر الثاني أنه رتب هذا على الأبواب الفقهية، وهذا بخلاف الكتب التي تقدمته كلها فإنها ترتب على حسب الراوي المبهم. وبعضها يرتب بحسب الراوي للحديث، وكل هذا يصعب معه العثور على الحديث الذي نريده، لأننا ما جئنا لنبحث إلا ونحن نجهل من هو هذا المبهم. فإذا كان مثلا المبهم في حديث طلحة بن عبيد الله هو ضمام بن ثعلبة، فإننا سنذهب إلى حرف الضاد، لكن ما الذي أدراني أصلا أنه ضمام حتى أذهب إلى حرف الضاد؟ فهذا هو الخطأ المنهجي الموجود في تلك الكتب التي تقدمت، بالإضافة إلى أن تلك الكتب عنيت بمبهم المتن فقط ولم تعنى بمبهم الإسناد. اللهم إلا كتاب إيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي، فالكتاب أصلا صغير الحجم وهو عبارة عن إشارات فقط، فلان هو فلان، أو يعني الذي ذكر في الحديث الفلاني هو فلان يسميه هكذا. وربما أحببنا أن نتأكد من وجود الدليل على أنه فلان. ما الذي أدراك يا ابن طاهر بأنه فلان؟ نريد الدليل. فلا دليل إلا أن تذهب وتبحث بطريقتك الخاصة. أما كتاب أبي زرعة فإنه جمع بين الاثنين، بين مبهم المتن ومبهم الإسناد، ورتب الأحاديث على الأبواب الفقهية، فيسهل عليك إذا وجدت حديثا فيه راوي مبهم أن تذهب إلى الحديث في كتاب ولي الدين أبي زرعة هذا. لكن بالنسبة لمبهمي الإسناد الأمر فيهم مشكل، لأنه لا يمكن الإحاطة بهم، لأن هذا يتطلب الرجوع إلى كل كتب الحديث ثم تتبع هذه الأسانيد واحدا واحدا حتى نعثر على إسناد فيه راوي مبهم، ثم بعد ذلك نحاول أن نجمع الطرق حتى نزيل ذلك الإبهام، وهذا فيه من العسر ما فيه. ولكن ولي الدين أبو زرعة اعتمد على كتاب ابن طاهر المقدسي وأضاف أشياء يبدو أنه قيدها من عنده. فبالنسبة لمبهم المتن نجد أن الأمر فيه عنده قد استتم، لأنه أخذ ما في بطون الكتب السابقة. وأما بالنسبة لمبهم الإسناد فإنه اجتهد في جمع ما تيسر له، ولكن ربما عرضت لنا أسانيد وأسانيد فيها رواة مبهمون، ولا نجد هذا عند أحد ممن صنف حتى عند ولي الدين أبي زرعة، والله تعالى أعلم. طيب، إذن ما الحل في مثل هذه الحال؟ الحل كما ذكر الحافظ بن حجر من ضرورة جمع طرق الحديث حتى ننظر هل سمي في شيء منها أو لا، والله تعالى أعلم. قال: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. صحيح، المبهم هو كما يقال رقم واحد في المجهول، جهالة عين، لأن عينه فعلا مجهولة، فإنه لم يسمى حتى نعرف عينه. قال: لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. صحيح، كيف نعرف أنه عدل ما دمنا لم نعرف عينه؟ قال: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. هذا سبق أن أشرت إليه لما جاءت مناسبة له، بأن من عدل على الإبهام لا يقبل منه ذلك، لأنه يحتمل أن يكون عدلا عنده ولكنه غير عدل عند غيره، فلا بد أن يذكره بصريح اسمه حتى ننظر هل رأيه صواب أو لا، وخاصة من لم يعرف عنه أنه يطمئن إلى حكمه، أو عرف أنه لا يطمئن إلى حكمه. أما من عرف بالتجربة وبالسبر والتتبع أنه يطمئن إلى أحكامه، فإن هذا قد فحص واختبر وجرب عليه هذا واطمئن إلى ذلك. مثل من؟ تذكر المناسبة التي ذكرنا فيها هذا؟ طيب، مثل التعليق عند البخاري. البخاري إذا علق الحديث عن شخص فإنه يكون قد حذف من الإسناد ما حذف، قد يكون أكثر من واحد، فكيف نثق بجزم البخاري بهذا الحديث عن فلان؟ نقول عرف بالتجربة بعد التتبع والفحص، عرف أن البخاري لا يجزم إلا فيما صح عن ذلك الراوي الذي جزم عنه. كذلك يدخل في هذا من عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، مثل ما قلنا عن إبراهيم النخعي وهلم جرا، هذا شبيه بهذه المسألة. لكن ممن عرض له هذا العارض مثل ما هنا الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه في بعض الأحيان يقول أخبرني الثقة أو حدثني الثقة، ويعني غلب على ظني كثير من أهل العلم أن الشافعي يقصد محمد بن يحيى الأسلمي، والأسلمي متروك بل متهم بالكذب. فإذا كان الشافعي يقول هذا في حقه فهذا لأنه ثقة عنده لكنه غير ثقة عند غيره، لهذا تكلموا في هذه المسألة من هذه الحيثية وقالوا لا يقبل التعديل على الإبهام، بل لا بد من التصريح باسم ذلك الذي عدل حتى ينظر هل يوافق ذلك الذي عدل على ما ذهب إليه أو يخالف. ويقول الحافظ هذا على الأصح في المسألة، إذن قوله بأنه الأصح يدل على وجود خلاف، وهذا الذي رجحه الحافظ هو الراجح فعلا، ما دام أنه جرب على من يصنع هذا أنه قد يصنعه في حق بعض من جرح من الرواة. قال ولهذه النكتة لم يقبل المرسل. نعم عرفنا أن المرسل إنما ضعف لأجل الجهل بحال المحذوف، وإلا لو عرفنا أن المحذوف صحابي لما ترددنا في قبول المرسل، ولكن لورود الاحتمال أن يكون الساقط صحابيا وتابعيا، وهذا التابعي يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة على المناقشة التي أوردناها سابقا، فإذا صار هناك جهل بحال المحذوف، وما دام هذا موجودا فإنه يرد لهذا السبب. قال ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، يعني إذا كان هناك رجل ثقة مثل أن يكون تابعيا من الثقات وأرسل الحديث جازما به كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا جزم، لكن لو قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدم إحدى صيغ التمريض فهذا ليس بجزم، لكن إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد جزم في هذه الحال. فهل مجرد جزمه وكونه ثقة يكفي؟ نقول لا، لا يكفي، فإنه لا بد من تسمية ذلك الذي حذف حتى ينظر فيه. قال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، هذا ليس كلام المحدثين، هذا كلام من لم يعرف قيمة الإسناد، فكون الجرح على خلاف الأصل، المحدثون يقولون الجرح مقدم على التعديل، هذه مسائل يصار فيها إلى أهل الاختصاص، أما الوعاظ أو من لم يعرف قيمة الإسناد أو من كان سليم النية يقول حسنوا الظن بالمسلمين الأصل في المسلم العدالة إلى آخر ما هنالك، هذه ليست بضاعة المحدثين، بضاعة المحدثين غير، لها فحص دقيق ولها شروط، أما المحدثون فعندهم يعني أشياء غاية في الجودة. طيب وقيل إذا كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله تعالى الموفق. نعم ليس من مباحث علوم الحديث، لأن الذي دندن حول هذا بعض الأصوليين خاصة من فقهاء الحنفية، حتى قال بعضهم أن الإرسال أقوى من الإسناد. كيف يكون الإرسال أقوى من الإسناد؟ قال نعم، الشيخ الثقة أو الراوي الثقة إذا أرسل فإنه قد تكفل لك، وأما من أسند فقد أحالك، أحالك على الإسناد، يقول انظر ما تكفل لك، لكن يقول إذا أرسل فإنه قد تكفل لك بالإسناد. قلنا إذن ليس هناك من حاجة لي أسانيد صحيح البخاري، كان بإمكان البخاري أن يقول في هذه الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعبنا بحفظ هذه الأسانيد أو بتدوين وطباعة هذه الأسانيد، وكذلك مسلم وكذلك عدد من أهل العلم كان يكتفون فقط بنسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وينتهي الإشكال. أو هذا يعني يمكن يمشي على طريقة الشيعة الذين يعني يمكن تأتي لهم بأي طامة من الطوام ويصدقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمشي، لكن من أراد التثبت وأن يكون على جادة واضحة في دينه فإنه لابد أن يسلك هذا المسلك. وأما بنيات الطريق والآراء التي لا تستند على طريقة علمية فهذه يعاب بها قائلها حينما يذكر مثل هذا الكلام الذي يهدر قيمة الإسناد، هذا عيب على من يقوله. نحن وقفنا هنا أو قرأنا ما بعده. طيب.
فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر.
طيب، الجهالة عندنا على أنواع، أعلاها وأشدها الإبهام، يليها مجهول العين الذي سمي، ولكن هذه التسمية لا تكفي في معرفة عينه، وثالثها جهالة الحال بحيث تكون عينه قد عرفت ولكن حاله قد جهلت من كونه ثقة أو غير ثقة. أما بالنسبة للمبهم فتقدم الكلام عليه. وأما جهالة عين الراوي وإن سمي فهذه أركز الكلام فيها على قسمين. القسم الأول من سمي ولكن الإسناد إليه لا يثبت، في الإسناد إليه من هو ضعيف أو فيه انقطاع أو غير ذلك من أنواع الطعن. فإذا قلنا إن هذا الراوي لم تثبت عينه فإننا نعني أننا لم نتيقن من وجوده في الوجود، لم نتأكد أن رحما قد ولدته، أو أنه افترش الأرض والتحف السماء كما يقال، ما ندري هل خلقه الله أو لم يخلقه. ولهذا نجد في بعض كتب الرجال التعبير بنحو هذا، مثلا يقول إن فلانا يروي عن أناس لم يخلقهم الله، لأنه كما يقال يعني يصطنع شيوخا غير موجودين، فهذا قد يكون موجودا. هذا وصفه بأنه مجهول العين واضح وبين، لكن في بعض الأحيان يريدون بمجهول العين معنى غير هذا. فبعض المحدثين يرى أن من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق من إمام معتبر فإنه مجهول العين، ولا تزول جهالة عينه إلا برواية اثنين فأكثر، أو بالتنصيص من أحد الأئمة الذين يعتمد على قولهم بأنه ثقة مما يدل على أنه قد عرف عينه. وهذه المسألة فيها خلاف، والخلاف على يرتكز على ثلاثة أقوال. القول الأول هو الذي حكيته، أن منهم من يقضي بأنه مجهول العين حتى يروي عنه أكثر من واحد أو ينصص على تعديله من إمام معتبر، وبعضهم يقول لا يكفي أن يوثقه الراوي عنه، وربما استثني الراوي عنه إذا كان إماما مشهورا ووثقه فلا بأس، وأما إذا كان ليس من الأئمة المشاهير فإن توثيق الراوي عنه لا يكفي ولا يرفع جهالة عينه. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه إن روى عنه وليس من الضروري أن يوثقه أو يوثق من إمام معتبر، وإن مجرد الرواية عنه، إن روى عنه أحد الأئمة الكبار المشاهير فإن مجرد روايته عنه ترفع عنه جهالة عينه وتبقى بعد ذلك جهالة حاله، مثل ما لو روى عنه مثل الشعبي أو الزهري أو أحد هؤلاء الكبار. أما إذا روى عنه أحد ليس بهذه الصفة أو ممن عرف عنه أنه يروي عن المجاهيل كأبي إسحاق السبيعي، فإنهم لا يجعلون مجرد روايته عنه كافية في رفع جهالة عينه، مع العلم أن أبا إسحاق السبيعي إمام، لكن يقولون إن في شيوخ أبي إسحاق عدد من المجاهيل وأنه يروي عن عدد من المجاهيل. طيب، لماذا لم ترفعوا جهالة عين هؤلاء الرواة يبدو أنهم نظروا إلى أن أبا إسحاق قد يدلس، فقد يكون أخذ عن هذا الراوي بواسطة، وبالتالي فإننا نشك في ثبوت عين هذا الراوي، يمكن يكون هذا. لكن إذا كان هذا كذلك، فإن كان أبو إسحاق صرح بالسماع من هذا الراوي الذي لم يروي عنه إلا هو، فما الإشكال في هذا؟ فإن أبا إسحاق لو حدثنا بحديث لا يرويه غيره ولم يكن فيه مجال للطعن، مثل أن يكون صرح بالتحديث ويكون الراوي عنه ممن روى عنه قبل أن يتغير، فما الإشكال في هذا؟ يمكن أن يحكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح. فإذا كان يوثق بتحديث أبي إسحاق بحديث ويحكم عليه بأنه صحيح، ألا يوثق بقوله حدثني فلان بما يدل على وجود هذا الرجل في الوجود؟ وما معنى جهالة عينه؟ جهالة عينه معنى ذلك أن عينه غير معروفة، يعني أننا نشك في وجوده في الوجود. لكن المحدثون يريدون معنى غير هذا، وهو أن جهالة العين عبارة عن وصف لهذا الراوي ولا تعني التشكيك في وجوده في الوجود، وإنما هي درجة أعلى من جهالة الحال ولا تبلغ حد الإبهام، فسموها جهالة عين. ولو قيل إنه مجهول كما يعبر عن ذلك بعض المحدثين كعلي بن المديني وأبي حاتم الرازي وغيرهما، فإن هذا يمكن يكون أجود، فهم لا يطلقون جهالة العين وإنما يقولون مجهول فقط ويكتفون. لكن هؤلاء لا يميزون بين مجهول العين ومجهول الحال، وإنما يطلقون وصف الجهالة مطلقا هكذا. وأنا من وجهة نظري أن هذا أجود، وأنه لا ينظر إلى عدد الرواة إلا إذا أردنا أن ننظر إلى تعديل الراوي، فإن الراوي الذي يكثر الآخذون عنه ليس كالراوي الذي يقل عدد الآخذين عنه، فالشهرة هنا عند بعض المحدثين كافية في الحكم على هذا الراوي بالعدالة، خاصة إذا لم يؤثر عنه جرح ونظر في مروياته فلم يؤخذ عليه شيء يمكن أن يعد من أخطائه، وهذا قد يحصل. فإن بعض الرواة إذا نظرت في عدد الآخذين عنه فإنهم قد يكونون كثرة، ولكن تتعجب من أن المحدثين لم يتكلموا على هذا الراوي بجرح ولا تعديل، مع أن هذا العدد الذي روى عنه يدل على أنه صار له شهرة. فعلى كل حال الأمر من هذه الحيثية. الأمر الثالث فيما يتعلق بمجهول العين ما ذكرته من رأيي، وهو أننا ننظر إلى صحة الإسناد إليه، فإذا صح الإسناد إليه فإننا قد تيقنا من وجود عينه في الوجود، ويبقى بعد ذلك جهالة حاله. وبهذه الصفة نجد أنه يستسهل الأمر، ونبتعد عن بعض الإشكالات الواردة في بعض كلامهم من تفريق أيضا بين العدالة الباطنة والعدالة الظاهرة وهلم جرة في أشياء شوشت على طلبة العلم، وهي بالإمكان أن تضبط بهذا الضابط. فنقول هناك مبهم، هذا أشد أنواع الجهالة، هناك راوي لم يصح الإسناد إليه، فمثل هذا الراوي يعني لم نتيقن من أن الله قد خلقه، وهناك راوي لم يروي عنه إلا واحد، وهذا أشد من الراوي الذي روى عنه اثنان وأكثر، ولكن لا نقول عنه إنه مجهول العين، وإنما نقول إنه مجهول. وبالنسبة لمن روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق فإنه أيضا مجهول، ولكن جهالته جهالة حال. وبهذه المسألة يتضح الأمر إن شاء الله تعالى. يقول: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. وهذا هو الصواب، أن ترد روايته ما دام أنه لم يوثق من إمام معتبر، لأننا لا نأخذ إلا برواية العدول الضابطين. وأما إذا كنا سنقبل رواية من لم تعرف حاله فإنه قد يكون مجروحا ونحن لا نعلم، وليس عندنا من كثرة روايته ما يفيد في سبر مروياته وتتبع مروياته، فإذا كان ليس له إلا حديث أو حديثان فإنها لا تكفي في كشف حاله، والله تعالى أعلم. نعم، لا يزال في الكلام بقية. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطرق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة لاستبانة حاله. صحيح، هذا هو المذهب الصحيح، ولكن نحن لابد أن نضعف روايته، لأن إذا جاءت الرواية ولم تتبين لنا حالهم بماذا نحكم على هذه الرواية؟ نقول هذا الحديث ضعيف، والسبب أننا لم نعرف حال فلان، فالحديث ضعيف ويوقف أو يتوقف عن تصحيحه حتى تستبين حال فلان، وفي الغالب أنها لا تستبين، ما دام أنها لم تستبين في الماضي فإنه لا يمكن أن يحدث شيء في العصر الحاضر في الأعم الأغلب، والله تعالى أعلم. يقول إن ممن جزم بهذا إمام الحرمين، يعني الجويني رحمه الله، قال: ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، يعني أن ابن الصلاح يرى أن من جرح بجرح غير مفسر فإنه يتوقف عن قبول روايته ما دام أنه لم يعدل، أما لو عدل من إمام معتبر فإن التوثيق في هذه الحال هو الذي يقدم ما دام أن الجرح غير مفسر. لكن هذه المسألة دقيقة، نحن حينما نتكلم في هذه الشروح ينبغي أن نلاحظ أننا نضع الخطوط العريضة، لكن هذه القواعد التي نذكرها قد يكون فيها بعض الاستثناءات، وقد يكون في تطبيقها ما يحتاج بعض طالب العلم فيه إلى أمور زائدة، ومثل هذا الشرح يعد من الشروح المتوسطة، أو مثل هذا الكتاب يعد من الكتب المتوسطة، أصله من المختصرات وهو نخبة الفكر، ولكن لما شرحها الحافظ بهذا الشرح صار هذا الكتاب من الكتب المتوسطة، فيأتي بعد ذلك الكتب المطولة التي فيها تفصيل في مثل هذه القضايا. ينبغي أن لا يغتر طالب العلم بهذا الكلام فقط ويذهب على طول ويحكم على الأحاديث، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، علوم الحديث تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى طول ممارسة ومعرفة تطبيقات أهل العلم حتى يحسن التعامل مع هذه القواعد على الوجه الأكمل بإذن الله تعالى. تفضل.
ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان
التي لها رد
وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
طيب، إذن السبب التاسع هو الذي قال فيه الحافظ: أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. فالكلام على رواية المبتدع من الأمور المهمة التي حصل فيها مثل هذا الخلاف الذي رأيناه. والبدعة من المعروف أنها على قسمين: بدعة يكفر بها صاحبها، وبدعة لا يكفر بها صاحبها، وإنما هي بدعة مفسقة، لكن لا يجوز الحكم على من تلبس بشيء من هذه البدع بأنه فاسق، لأن ممن تلبس ببعض هذه البدع من هم عدول باتفاق الأمة، وإن تلبسوا ببعض البدع كقتادة والأعمش وثور بن يزيد وغيرهم، فهؤلاء عرضت لهم شبهة وتأولوا، فلا يجوز الحكم عليهم بهذا الحكم. لكن البدعة في حد ذاتها مفسقة، وهذا معروف عند أهل العلم فيما يتعلق بالحكم على النوع وبالحكم على المعين. فالمعين لا نحكم عليه إلا بشروط معروفة عند أهل العلم، ولكن يمكن أن يقال إن من كان متلبسا ببدعة القدر أو الإرجاء أو نحو ذلك فإن هذه البدع من البدع المفسقة، يمكن أن يقال هذا. لكن هل ننزلها على بعض الأشخاص الذين صدرت منهم هذه البدع لشبهة عرضت لهم؟ أقول لا، لا يجوز الحكم عليهم عينا. فالبدعة التي يكفر بها صاحبها هذه لا تقبل رواية صاحبها، حتى ولو قال فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، فإن من خالف الجمهور فإنما يخالف لكونه لم يتحقق عنده أن هذه البدعة كفرة قد تلبس بها ذلك الرجل. لكن إذا كانت واضحة فإن من تردد الحكم بها يكون مؤاخذا بتردده، مثل ما لو ادعى مدع أن الأئمة الاثني عشر أفضل من الأنبياء وأنهم في درجة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا من الكفر الواضح البين، ومن شك في كفر من قال هذا فهو الذي يشك في إسلامه. هذه مسألة يعني ينبغي أن لا يتساهل فيها. ومن هذا النوع أيضا إباحة الشرك بالله، فإن هذا يترتب عليه رد النبوة وتكذيب الرسالات، تكذيب الوحي. فما الذي جاء به الأنبياء إلا إنكار هذا الشرك الحادث في الأمة؟ فإذا أبيح هذا الشرك تحت هذه المسميات التي عجت بها الدنيا خاصة في بعض وسائل الإعلام بعد وجودها وكشفت حال هؤلاء الناس، فإن هذا من الكفر الواضح البين. يعني ما الذي فوق الشرك بالله؟ نسأل الله العافية. وهكذا نحو هذه العبارات، مثل أن يدعى بأن الذي خلق السماوات والأرض هو علي رضي الله تعالى عنه وهلم جرة، فكل هذا مما علم من الدين بالضرورة، ومنكره أو مستبيحه كافر بلا شك، وينبغي ألا نتهيب من إطلاق الكفر عليه، لأن عندنا الآن صار هناك إرهاب مضاد لإلغاء الأحكام الشرعية. حكمه بالتكفير حكم شرعي ولكن له ضوابط، أما أن يكون هناك إرهاب مقابل لإلغاء هذا الحكم فهذا مرفوض، ويجب أن نثبت على مبادئنا ولا نخضع لمثل هذه الضغوط. قال: وقيل يقبل مطلقا، يعني تقبل رواية المبتدع مطلقا، يعني إن كان هناك من قال هذا القول فلعله قام في ذهنه حال المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، مثل ما رآه في أهل عصره من وجود بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع في أهل تلك الأعصار الذي هو مجرد تفضيل علي على عثمان والميل الزائد عن الحد المطلوب شرعا إلى أهل البيت، لكن لا يوصلهم إلى مقامات أعلى من المقامات البشرية ونحو ذلك مما هو معروف في تشيع أهل الكوفة، فتشيعهم تشيع لا يصل إلى حد الكفر أبدا، هذا هو التشيع الذي كان في القديم، ليس فيه ذلك الغلو فضلا عن هذه الأمور التي حدثت، ومن جملتها مثلا ادعاء النقص في كتاب الله وأن هذا الذي بين أيدينا لا يمثل ولا الثلث، وأن الأمة قد أخفت القرآن ونحو هذه العبارات، بالإضافة أيضا لتحريف الآيات عن طريق تحريف معانيها، وجعل الدين كله فقط دين الحسن والحسين وفاطمة وعلي، فليس هناك آيات تتحدث عن أحكام ولا عن وقائع ولا شيء إلا عن أهل البيت فقط وعن خصومهم، وهذا كله من تحريف الكلم عن مواضعه نسأل الله العافية، فصنعوا أشد من صنيع اليهود الذين حرفوا الكتب. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، نعم، لأن هناك مثل ما قدمناه سابقا طائفة من الكرامية الذين يقولون إنهم يكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم لا عليه، وأنهم يضعون هذه الأحاديث ترغيبا وترهيبا للناس في الخير إلى غير ذلك مما تقدم، فمثل هؤلاء استباحوا هذه بدعة، وهذه البدعة تقتضي رد رواية صاحبها، لا لأجل أنها بدعة فقط، ولكن لأنه لا يوثق برواية من تلبس بهذه البدعة، ما دام أنه يستبيح الكذب ويمكن أن يكذب فهذا غير صادق، وما دام أنه غير صادق فقد افتقد شرطا من الشروط المهمة في العدالة. لذلك يعني وضع الحافظ قاعدة، قال: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تكفر الطائفة الأخرى، ولكن ينظر إلى ما الذي حكم عليه بالكفر من أجله، فإن كان أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو شيئا متواترا مما لا يشك في ثبوته كوجوب الصلاة مثلا أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يكفر ببدعته، وأما من تلبس ببدعة دون ذلك فإن هذه البدعة لا تكون مكفرة، وهذا ينقلنا للقسم الثاني من أقسام هذه البدع، وهي البدع غير المكفرة. فما حال صاحبها؟ خلاصة ما هنالك أنه ينظر إليه هل هو صادق أو لا، فإن كان غير صادق مثل ما وصفناه ممن يرى جواز الوضع في الحديث للترغيب والترهيب ونحو ذلك فهذا غير صادق فروايته مهجورة، وإن كان عرف من صاحب البدعة أنه صادق ويريد الخير وقد وقع في هذه البدعة نتيجة شبهة فقط وإلا هو فسيرته معروفة في عبادته وزهده وورعه واحتياطه وصدقه وهكذا، فإن مثل هذا حصل الخلاف في قبول روايته لأمور زائدة، فمنهم من يرى أنه تقبل روايته على الإطلاق ما دام أنه صادق، ومنهم من قال لا نقبل روايته إن كان داعية إلى بدعته، ومنهم من قال لا، لا نرد إلا إذا كان رأسا في بدعته، أما مجرد كونه داعية فإنه لا يكفي في رد روايته. ومنهم من قال ننظر في روايته، فإن كانت مما يؤيد بدعته رددناها أو توقفنا عنها، وإن كانت لا تؤيد بدعته وهو صادق فإننا نقبل روايته. وهذا قول يعني جيد، لكن المشكلة فيما يتعلق بتأييد بدعته، فإن هذه المسألة قد تختلف فيها الأفهام، فقد يظن في حديث صحيح أنه يؤيد بدعة الراوي والأمر ليس كذلك، مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عدي بن ثابت وهو موصوف بالتشيع، يقول علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فبعضهم قال نحن لا نقبل هذه الرواية لأن هذه مما تؤيد بدعة هذا الراوي وهو عدي بن ثابت، يعني انظروا كيف أن الاجتهاد قد يخطئ. طيب، يعني مسلم بن الحجاج غفل عن هذا؟ مسلم ناقد إمام، وما أخرج هذا الحديث صحيحه إلا هو يرى أنه صحيح. وإذا رجعنا لهذه المسألة فإننا نقول إن من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وليس عليا فقط فإنه منافق، إلا أن يكون ذلك مما وقع لسبب عذر فيه أهل العلم من وقع فيه، لأمر خارج عن القضايا الاعتقادية مثل الخلافات الشخصية. فلو كان هناك صحابيان وقعت بينهما شحناء وهذا حاصل، فإنه لا يقال عن كل واحد منهما إنه منافق لأن هذا خارج عن القضايا الاعتقادية. فالذي يتحدث عن أهل العلم في بغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن مبغضهم إنما يبغضهم لكونهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم نصروا الإسلام وآزروا النبي صلى الله عليه وسلم، فمبغضهم لهذا السبب يدل على أن عنده فسادا في باطنه. ومن هنا جاءت مقولة الإمام مالك رحمه الله في الاستدلال على كفر من أبغض الصحابة وسبهم رضي الله تعالى عنهم، ويستدل بقول الله جل وعلا: محمد رسول الله الذين معه أشداء على من؟ على الكفار رحماء بينهم. فبهذا استدل مالك على أن من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لكن المسألة فيها تفصيل، وإذا أردتم التفصيل بكثرة في هذا فراجعوا آخر كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام بن تيمية، فإن له كلاما رائعا جيدا فصل فيه في هذا. وقد سئلت أنا في أحد الأسئلة وأجبت وأوردت كلام شيخ الإسلام مع بعض الأقوال لبعض الأئمة، وتجدون هذا التفصيل في شبكة الألوكة في حكم من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإمكان تدخلوا عن طريق جوجل وتجدون هذه الفتوى وهذا التفصيل في هذا. وهذا مبحث مهم، لابد أن يكون الإنسان فيه معتدلا ولا يتساهل ولا تؤثر عليه ضغوط الواقع، فإن تناول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. وما دام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول هذا عن نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن من هو أقل شأنا من علي بن أبي طالب، وكلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن علي بن أبي طالب من العشرة المبشرين بالجنة وممن له سابقة الهجرة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستكثر عليه أن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هذا عن الأنصار أيضا: لا يبغضهم إلا لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. طيب، ما دام الأنصار حظوا بهذا فمن باب أولى أن يحظى به علي رضي الله تعالى عنه. لكن إنما يخاف في هذا من تنزيل الحكم على معاوية وعمر بن عاص ومن حصل بينه وبين علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ذلك الاقتتال، فهذا أمر مستثنى وله قواعد ضابطة عند أهل العلم. ونعرف المقولة التي اشتهرت أننا لا نخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل نكف عما شجر بينهم، فكلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع بينهم مما وقع إنما وقع نتيجة تأويل واجتهاد، فهم ما بين من له أجران أو أجر واحد، فهم اجتهدوا، لكن بعضهم مجتهد مصيب وبعضهم مجتهد مخطئ، ولا يخرجه ذلك عن كونه مأجورا على اجتهاده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب نأتي للسبب الأخير، أو الآن وقت الاستراحة، يعني لا نتمكن من أخذ السبب الأخير، نستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله تعالى.